نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنتابع درسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك في آخر تفسير الجزء 30 من القرآن. وفي هذه الليلة إن شاء الله سوف ندرس تفسير ثلث القرآن. طويل عليكم؟ هل ممكن أن ندرس تفسير ثلث القرآن في جلسة؟ سوف ندرس في هذه الليلة تفسير ثلث القرآن، ولكنه ينحصر في تفسير أربع آيات. سورة من القرآن تتكون من أربع آيات، وقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها تعدل ثلث القرآن. عرفتوها؟ إذن هي سورة الإخلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها تعدل ثلث القرآن، وسميت سورة الإخلاص. فما سبب تسمية هذه السورة بسورة الإخلاص؟ وما هو الإخلاص؟ وهل احتوت هذه السورة على كل معاني الإخلاص؟ نعم، ولاحتوائها على كل معاني الإخلاص صارت تعدل ثلث القرآن، وصار فيها اسم الله الأعظم كما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه سمع رجلا يدعو الله ويقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. إذن الاسم الأعظم داخل في سورة الإخلاص، والإخلاص هو تخليص الشيء من الشوائب، وهو إفراده وتنقيته من الشوائب. فالمخلص هو الذي يخلص عبادته من الشوائب، يخلصها لمن؟ يخلصها لواحد. فإن الشيء الذي يصرف إلى اثنين أو إلى ثلاثة أو إلى أربعة لا يكون خالصا، والخالص هو الذي يصرف لواحد. ولأن المسلمين يصرفون عبادتهم لله تبارك وتعالى يسمون أهل الإخلاص، ولا يسمى أهل الإخلاص إلا من أخلص عبادته لله تبارك وتعالى. فهذه السورة العظيمة تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة، لأن هذا الخطاب الموجه من الرسول صلى الله عليه وسلم، قل من الخطاب موجه لمن؟ قل يا محمد. ولأجل ذلك فكلمة قل هذه من القرآن بإجماع المسلمين، والقرآن منقول بالتواتر، وقد سمعنا أن بعض الزنادقة أنكر كلمة قل وقال هذا قل هذا قل خطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم في زمنه، ويقول ونحن في زماننا لا نقول قل وإنما نقول الله أحد. ولا شك أن الذي يرى حذف هذه الكلمة من القرآن ولا يراها قرآن فإنه زنديق، زنديق أكبر، لأن هذه الكلمة مكتوبة في مصحف عثمان الذي يسمى المصحف الإمام، وقد أجمع عليه المسلمون بالتواتر ونقل بالتواتر إلى يومنا هذا. ولأجل ذلك قال العلماء من أنكر من القرآن كلمة أو زعم أن القرآن ناقص فإنه كافر مرتد. من قال إن القرآن ناقص وأن الصحابة حذفوا منه بعض آيات أو بعض سور فإنه كافر مرتد، لأن في هذا تكذيب لقول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون، فهو محفوظ من حفظ شيء من سوره وآياته. فكل من يزعم أن القرآن حذفت منه آيات أو حذفت منه سور أو هو يقترح أن يحذف منه كلمات، فإن هذا الزنديق الذي سمعنا عنه يقترح حذف قل، فلا شك في زندقته ونفاقه. فهذا الخطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، قل هو الله أحد، الله مبتدأ وخبر، قل هو الله مبتدأ وأحد خبر. أحد في أي شيء؟ أحد في إلهيته، وأحد في ربوبيته، وأحد في أسمائه وصفاته. فلأجل ذلك سميت سورة الإخلاص، لأنها تشمل أنواع التوحيد الثلاثة. أحد في إلهيته، يعني لا يجوز للعبد أن يتأله لغير الله. وما معنى يتأله لغير الله؟ يعني يصرف عبادته لغير الله، العبادات القولية والعبادات الفعلية والعبادات القلبية لا يجوز أن يصرفها العبد إلى غير الله تبارك وتعالى. وأحد في ربوبيته، بمعنى أن له الربوبية بمعانيها من الخلق والتدبير والتصريف والأمر والنهي، فكل معاني الربوبية هو أحد فيها سبحانه وتعالى. وأحد في أسمائه وصفاته، لا يشاركه فيها أحد من الخلق. ولأجل ذلك أجمع العلماء على أن من شبه الله بخلقه فقد كفر، ليس كمثله شيء، نص في القرآن، وهو السميع البصير. وهذه السورة لها سبب نزول، وهو أن الكافرين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا محمد انسب لنا ربك، يعني اذكر نسب ربك، او ارادوا ان يوضح صفات الرب هذا الذي يعبده: انسب لنا ربك. ولا شك ان هذا من جهلهم ومن كبريائهم ومن ظلمهم ومن كفرهم، فإن النسب إنما يكون للمخلوق، لأن النسب لا بد فيه من الأبوة والبنوة. انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل هذه السورة العظيمة التي تبين من هو الله، هل هو مثل البشر أم لا، ليس له ولد، وذكر هذه الصفات العظيمة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ولا شك أن هذه السورة من أجمع السور في إثبات معاني الكمال لله عز وجل، ولعظيم شانها، ولعظيم فقه الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يحبون هذه السورة حبا جما، وهم يحبون كلام الله جميعا، لكن هذه السورة بما دلت عليه من المعاني العظيمة فإن لها محبة زائدة. وهل ممكن أن يتفاضل القرآن وهو كلام رب العالمين؟ هل ممكن أن يكون فيه شيء أفضل من شيء من ناحية القائل وهو الله عز وجل؟ فكله كلام الله. ومن ناحية ما يشمل من المعاني فبعضه يشتمل على معاني عظيمة أكثر من بعض، ولأجل ذلك طرح رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال على الصحابة، بل على أبي بالأخص، وقال: أي آية في القرآن أعظم؟ أي آية في القرآن أعظم؟ فقال: آية الكرسي. فضرب في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني يدعو الله أن يهنيه بهذا العلم العظيم، وهو أنه علم أعظم آية في القرآن الكريم. وأما أعظم سورة في القرآن الكريم، أعظم سورة، فهي سورة الفاتحة السبع المثاني التي نكررها في كل ركعة، أيضا لما اشتملت عليه من أنواع التوحيد الثلاثة، فإن الفاتحة اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، وآية الكرسي اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، وهذا من أسباب فضلها. وهذه السورة اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، فكل كمالات الله قد دلت عليها. فمن فقه الصحابة أنهم يحبون هذه السورة، بل إن بعضهم قد شغف بها شغفا عظيما، حتى أنه كان يكررها دائما في صلاته، يصلي بجماعته وكان إمام، فيقرأ بهم الفاتحة ثم يقرأ سورة ثم يقرأ بعدها قل هو الله أحد. وهذا اجتهاد منه، هذا اجتهاد منه. قد يقول منكم قائل: وأين المتابعة؟ فهل الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ صار يكرر قل هو الله أحد بعد كل آيات كريمات يقرأها بعد الفاتحة ويداوم على ذلك؟ لا، ما فعل ذلك. إذن أين المتابعة؟ المتابعة لم تنتقض هنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان أن يقرأ بما أمر المسلم بأن يقرأ ما تيسر من القرآن في صلاته، فلم يقيده على شيء محدد. وهذه متيسرة عند الصحابي وله تعلق بها فصار يكررها، فهو لم ينقض المتابعة واستمر هكذا. فقال له الناس الذي يصلي بهم من قومه ويرون أنه أفضلهم، فقالوا له رأيناك تقرأ القرآن بعد الفاتحة ثم تختم بهذه السورة، فإما أن تكتفي بما قرأت من الآيات أو تكتفي بهذه السورة، أما هذا التكرير؟ فقال لست بفاعل. هو إمامهم وليس هو إمام راتب بمعنى أنه معين عليهم، لكنهم قدموه لأنه أفضلهم. فهو قال لهم لست بفاعل، إن أحببتم أن أصلي لكم فعلت، وإلا فابحثوا لكم عن إمام غيري، قدموا إمام آخر. لكنهم كانوا لا يقدمون إلا الأفضل ويرون أنه الأفضل، فأخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال سلوه لماذا يصنع ذلك، ما الذي حمله على هذا؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها، يعني هذه السورة هي صفة الرحمن، كل صفات الكمال وصولها في هذه السورة وأنا أحبها. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أخبروه بأن حبه إياها أدخله الجنة، يعني حبه لهذه السورة كتب الله عز وجل له الجنة بسبب ذلك، ولما تشتمل عليه هذه السورة من معاني، فإنه يشرع للمسلم أن يكررها في أوقات، من هذه الأوقات أنه يكررها 3 مرات في المساء، ويكررها 3 مرات في الصباح مع المعوذات، أي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ويقرأ بها عند النوم، يقرأ بها عند النوم. فهذه الملازمة تدل على عظيم شان هذه السورة، هذه الملازمة. معنى ذلك أقل ما يقرأها العبد في اليوم والليلة 3 مرات، أقصد في 3 مواطن، وإلا هو يكررها 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء ومرة عند النوم، إذن 7 مرات، 7 مرات يقرأ بها. وإن زاد على ذلك فهو يقرأ ما يشاء، لو كررها مرارا كثيرة في اليوم والليلة ولو 1000 مرة، فقد جاء الحديث بأن من قرأها مرة واحدة بني له قصر في الجنة، وإن قرأها مرتين بني له قصران، وإن قرأها 3 مرات بني له 3 قصور، كل مرة بقصر، مما يدل على الترغيب في تكرارها. وكان من حظ الرسول صلى الله عليه وسلم عليها أنه يقول للصحابة: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: ومن منا يستطيع؟ من يستطيع أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فقالوا: ومن يستطيع ذلك؟ فقال: سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. ثم أيضا في اليوم والليلة من المواضع التي تشرع فيها أنه يقرأها في سنة الفجر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يكرر قل هو الله أحد وقل أعوذ وقل يا أيها الكافرون في ركعتي الفجر، حتى أن ابن عمر يقول أحصيت للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يأتي قريب منه ويسترق السمع منه يسمع ما يقرأ، وإلا فإن ركعتي الفجر القراءة فيها سرية وليس جهرية، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يظهر بعض الآيات أحيانا في قراءته، فيقول أحصيت أكثر من 20 مرة للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في ركعتي الفجر بقول هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وأيضا إذا طاف العبد بهذه الكعبة فإنه في سنة الطواف في ركعتي الطواف يكرر هذه السورة وقل يا أيها الكافرون، وكل هذا مما يدل على عظيم هذه السورة. وقد ذكر ابن كثير عليه رحمة الله أحاديث كثيرة في فضلها، منها أحاديث صحيحة ومجملها ما ذكرت لكم، ومنها أحاديث أخرى فيها شيء من الضعف. وكما قلت لكم أحد هذا اسم من أسماء الله، ولأجل ذلك يعبد له ويقال عبد الأحد، ولا يجوز أن يسمى العبد بأحد، لا يقال فلان أحد، لا يقال فلان أحد، وإنما يرد في النفي، تقول ما جاءنا أحد، في النفي لا حرج، أو في الإضافة تقول أحد دهره أو وحيد دهره أو وحيد أحد زمانه أو وحيد زمانه، أما إطلاق أحد أو الأحد فإنه لا يطلق في الإثبات على غير الله تبارك وتعالى، وذلك لأنه من أعظم الأسماء، ولأنه يشمل جميع أنواع التوحيد، فهو أحد في ربوبيته وأحد في إلهيته وأحد في أسمائه وصفاته. الله الصمد، الله الصمد، ما معنى الصمد؟ ذكر العلماء للصمد 3 معاني، فأحد هذه المعاني الذي تصمد الخلائق إليه في حوائجها، الذي تصمد الخلائق إليه في حوائجها. ومن الذي تصمد الخلائق إليه في حوائجها؟ كل الخلائق يصمدون لمن في حوائجهم، في رزقهم، في شفائهم من الأمراض، في دفع الشرور عنهم، في نجاتهم في الدنيا والآخرة، يصمدون لمن؟ يصمدون للحي القيوم. إذن معنى الصمد هو الذي تصمد الخلائق إليه في حوائجها جميع الخلائق، وهذا لا يكون إلا الله، لا يكون هناك من يكون صمد لكل الخلائق، قد يلجأ بعض الخلائق لبعض الناس في مسألة يستطيعها، وقد يلجأ بعض الناس لبعض الناس في مسألة لا يستطيعها، لكن جميع الخلائق يلجؤون إلى الله عز وجل، جميع الخلائق يلجؤون إلى الله عز وجل. قد يقول لك يقول قائل والشيوعية تلجأ إلى الله؟ الشيوعي الذي يقول لا إله إلا الله، الشيوعي في حال الكرب والنكبات فإنه يلجأ، وإن سمى الله بغير اسمه فإنه يشعر بالافتقار والحاجة. إذا جاءه ضغط عظيم وألم شديد فإنه يتجه إلى السماء. من أين له هذا مع أنه قد ربي أنه لا إله، لكنه تتحرك فيه الفطرة ويعلم أن المنقذ في السماء. وإن كان في حال حياته يربى على أنه ليس هناك إله. وكل الخلائق تشعر بالافتقار والحاجة، لكن منهم من تفسد فطرته بالتربية ويسمون الله عز وجل بغير اسمه، ولأجل ذلك هم يسمون الله بالطبيعة. تقول من خلق هذا الكون؟ يقولون الطبيعة. والكلام على المضمون، فالمهم أنهم عرفوا أن هذا الكون خلق، لكنهم نسبوا الخلق إلى الطبيعة. فمعنى ذلك أن المضمون وهو الشعور بالحاجة والافتقار والنقص والحاجة إلى مخلص قائمة في النفس البشرية دائما وأبدا، من اعترف منهم بالله ومن أنكر وجود الله عز وجل. فإذا أحد المعاني الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق جميعا في حوائجها. المعنى الثاني بأن الصمد هو الذي لا جوف له، يعني ليس فيه أمعاء ولا معدة، لأن هذه علامة الأكل والشرب، وجود الأمعاء والمعدة هذه لأنها أوعية للأكل والشرب. والله عز وجل غني عن كل شيء، لا يحتاج إلى طعام ولا شراب. إذا كانت الملائكة وهي خلق من خلق الله لا تأكل ولا تشرب بخلاف الإنس والجن، فإن الإنس والجن يأكلون ويشربون، فإن الإنس والجن يأكلون ويشربون. الإنس ظاهر، لكن الجن من أين لنا أنهم يأكلون ويشربون؟ في دليل على أنهم يأكلون ويشربون؟ أوكي. ما في دليل؟ لا، كون الإنس يأكلون ويشربون ما يحتاج إلى دليل، تخرج من باب الحرم تشوف المطعم كيف الإنس يأكلون فيه. كون الإنس يأكلون ويشربون لا يحتاج إلى دليل، لكن الجن لأن ما نراهم فما الدليل على أنهم يأكلون ويشربون؟ نهى أن يستنجي، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستجمر العبد بالعظام، وقال إنها طعام إخوانكم من الجن. إذا سمي على هذا العظم، يعني إذا سمي عليه حال أكل لحمه، فإن الجن يجدونه أوفر لحما، يعني يجدون هذا العظم وعليه لحم. فمعنى ذلك لا تنجس العظام باستجمارك بها، وقد يأكلها بعض إخوانك من الجن. فمعنى ذلك أنهم يأكلون، لكن إذا كانوا يأكلون فهل الشيطان يأكل؟ وإذا كان الشيطان يأكل كيف يجري من ابن آدم مجرى الدم؟ ألم يرد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الشيطان بأنه يجري مجرى الدم من الإنسان؟ وليجري ذلك يجزم على القلب ويوسوس له، كما سوف يأتينا في سورة قل أعوذ برب الناس. فكيف يجري في الدم؟ وأين الطعام والشراب الذي في بطنه؟ يعني أولا فيه قاعدة في الأمور الغيبية أننا لا نسأل عنها بكيف، الأمور الغيبية لا نسأل عنها بكيف، حتى في صفات الله تبارك وتعالى كل أمر غيبي، وسمي غيبي لأنه لم يره الناس، فلا نسأل عنه بكيف، لا نقول كيف عين الله، كيف يده، كيف قدمه، كيف استوائه، ما نسأل عن هذا، ولا ونؤمن نصدق بما صح به الحديث من أن الجن يأكلون ويشربون، ونؤمن بما جاء في الحديث بأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لكن ليس في هذا أمر يحيله الناس.